بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن تم البحث عن أصل التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعية بثلاثة وجوه، إما بلحاظ ما قبل البلوغ، وإما بلحاظ ما قبل الشريعة، وإما بلحاظ ما قبل تحقق بعض أجزاء الموضوع. بعد أن أكملنا البحث في أصل هذا البحث، تكلم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في أن هذا الاستصحاب الذي يعوض عن البراءة، عن أدلة البراءة، هذا الاستصحاب هل يجري في الشبهات الموضوعية أيضا أو يختص بالشبهات الحكمية؟ وذلك فيما إذا احتجنا إلى في الشبهات الموضوعية احتجنا إلى التمسك باستصحاب عدم التكليف، رغم أنها شبه موضوعية، ولكن في هذه الشبهة الموضوعية ابتلى استصحاب عدم الموضوع بعيب منع عن جريان استصحاب عدم الموضوع، فاحتجنا إلى استصحاب عدم الحكم في الشبهة الموضوعية. مثاله ما شرحناه في الدرس الماضي من أنه لو شك المكلف في وجوب الحج عليه بسبب شكه في الاستطاعة، في حصول الاستطاعة له أو بقاء الاستطاعة له، ولكن بالنسبة إلى الاستطاعة لم يمكنه التمسك باستصحاب عدمه، لأنه كان في الزمان السابق قد ابتلى بتوارد الحالتين بلحاظ الاستطاعة، في بعض الفترات كان مستطيعا وفي بعض الفترات كان غير مستطيعا، وافترضنا أن الاستطاعة السابقة لا تكفي لفعلية الحج الآن أو لاستقرار الحج عليه إلى الآن حتى إذا زالت الاستطاعة، لا بد من بقاء الاستطاعة إلى الآن حتى يكون حتى يجب عليه الحج، ولكن استطاعته السابقة ابتلى بتوارد الحالتين، وفي موارد توارد الحالتين كما تعرفون يقولون بتساقط الاستصحابين، استصحاب العدم واستصحاب الوجود يتعارضان ويتساقطان، استصحاب عدم بقاء عدم استطاعته واستصحاب بقاء ثبوت استطاعته يتعارضان ويتساقطان، فلا يبقى له استصحاب موضوعي، فيضطر أن يتمسك بالاستصحاب الحكمي رغم أن الشبهة موضوعية، ولكن احتاج إلى الاستصحاب الحكمي. فهل يمكن التمسك باستصحاب عدم التكليف لإثبات البراءة بأحد الوجوه الثلاثة، إما إما باستصحاب عدم التكليف بلحاظ زمان ما قبل البلوغ أو بلحاظ زمان بل ما قبل الشريعة أو بلحاظ ما قبل تحقق بعض أجزاء الموضوع. لتساعدوني، إذا واحد ساعدني في الكلام أتخرب أكثر. يعني الحمد لله رب العالمين، خصوص أنا بعد الكورونا اللي ابتليت ذهني بعد ما صاير صافي ابتليت يعني، بس قبل لعله كان وضعي أحسن. الحمد لله رب العالمين. ف يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه بلحاظ ما قبل البلوغ وبلحاظ ما قبل تحقق بعض أجزاء الموضوع يجري هذا الاستصحاب حاله حال ما مضى، ولكن بلحاظ ما قبل الشريعة بما أن الاستصحاب من ما قبل الشريعة يكون استصحاب عدم الجعل، لأنه قبل الشريعة أصلا جعل ما كان صادر. هل يجري استصحاب عدم التكليف في الشبهات الموضوعية بهذا اللحاظ، بلحاظ استصحاب عدم الجاهل، بلحاظ حال ما قبل الشريعة؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه في الدراسات، يعني تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وغالبا السيد الحائري يعطي المصدر من المصباح، يبدو دراسات ما كان عنده في تقرير السيد الحائري درس الشيخ الصدر، يبدو أنه ما كان عنده دراسات على كل حال. فيقول رأيت في الدراسات أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قرب بيان الاستشكال في استصحاب عدم التكليف في الشبهات الموضوعية من زمن ما قبل التشريع، قرب بيان الاشكال في ذلك بأنه عدنا جعل كلي على موضوعه الكلي، وهو وجوب الحاج على المستطيع بقطع النظر عن أنه ياه المستطيع ياه الممستطيع، وهذا الجعل ثابت ولم يتغير قطعا حتى نجري استصحابه أو استصحاب قدمه. هذا الجعل قد صدر قطعا فلا يجري فيه استصحاب العدم، وعدنا جعل خاص بالعنوان الخاص لهذا المكلف أو ذاك، وهذا الجعل لم يصدر أصلا، ما عدنا جعل باللحاظات الخاصة بالعناوين الخاصة للمكلفين. الجعل عندما يصدر يصدر على موضوعه الكلي، جعل خاص على العناوين الخاصة للمكلفين ما عدنا. إذن فهذا الجعل غير حاصل وإلى يومنا هذا غير حاصل، إذن هم ما يجري فيه الاستصحاب، فما يبقى شيء نجري فيه استصحاب عدم الجعل، فما يبقى شيء نجري فيه استصحاب عدم الجعل، لأنه الجعل الكلي ثابت إلى يومنا، والجعل الخاص غير حاصل إلى يومنا، خلاص بعد ما عندنا شيء آخر. إذن فاستصحاب عدم الجعل لا يمكن التمسك به، لا يمكن أصلا، لا يجري أصلا استصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية. هذا هو تقريب البيان الذي نقله أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن كتاب الدراسات. ثم هو سيد الخوئي في الدراسات أجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال بأنه صحيح أن الجعل الكلي كذا والجعل بالعنوان الخاص كذا، ولكن يتعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع، كل واحد جديد يصير مستطيع، يتولد فرد جديد من الحكم بالنسبة له، والجعل تبعا لتعدد الموضوع الجعل هم يزداد. فإذا شككنا في فرد من أفراد الموضوع هل تحقق أو لم يتحقق، فقد شككنا في الجعل الزائد، أن الجعل هل يشمل هذا الفرد أو لا يشمل هذا الفرد، فيصير الشك في الجعل الزائد. وبالتالي يمكن أن نجري استصحاب عدم الجعل الزائد في كل فرد شككنا في أنه الموضوع متحقق فيه أو ما متحقق فيه. فهذا الشخص الذي شك في أنه مستطيع أو ما مستطيع، بل يكون قد شك في شمول الجعل الزائد له أو لا، فهذا الجعل الزائد المشكوك نجري استصحاب عدمه. هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال. وطبعا هذا الكلام غريب من السيد الخوئي، على كل حال السيد الشهيري ناقشه. السيد الشهيري رضوان الله تعالى عليه يناقش جواب السيد الخوئي على هذا الإشكال، يناقشه بأنه لكل جعلين مجعول بالذات ومجعول بالعرض. شلون يقال لكل علم معلوم بالذات ومعلوم بالعرض؟ عندما أعلم بقدوم زيد من السفر فمعلومي بالذات وياي في قلبي، وهو الذي يقال باتحاد العلم والمعلوم، ومعلومي بالعراض قدوم زيد الخارجي. في الجعل أيضا هكذا، عندما يجعل الجاعل حكما فله مجعول بالذات، وهو الذي يقال باتحاده مع الجعل، الجعل والمجعول متحدا، وله مجعول بالعراض ينطبق على المكلفين. والذي يتعدد بتعدد الموضوع هو الثاني، هو المجعول بالعراض، مو المجعول بالذات. المجعول بالذات حصل في لحظة بالجعل وخلص، وربما هذا الجاعل لولا أن جعلنا في الشريعة هو الله تبارك وتعالى، الجاعل العقلائي يروح ينام، يروح يغفل عن جعله، ينام وما مطلع بعد عن أنه تحقق الموضوع ما تحقق، كم عدد تحقق من الموضوع، هذا الفرد الجديد حصل فيه الموضوع أو لم يحصل فيه الموضوع، ما يدري. والشاهد على فيقول رحمه الله بأنه إذن استصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية ما يجري، لأنه هذا الجعل عدم الجعل من زمن ما قبل الشريعة ما يجري، لأنه قبل زمان الشريعة إن كان فهو جعل، بل إن كان عدم الجعل فهو عدم الجعل الكلي، وأما أنه نجري استصحاب عدم الجعل إلى زماننا هذا لكونه شك في فردين، هذا الشك في فردين لا يورث الشك في ذاك عدم الجعل حتى نجري استصحابه، وإنما هذا يورث الشك في عدم المجعول بالعراض، الشك في ثبوت أو عدم ثبوت للمجعول بالعراض. ولهذا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن ما قاله السيد الخوئي في الموارد الذي يتمسك فيه الآخرون باستصحاب بقاء المجعول، استصحاب بقاء التكليف، بس احنا هنا شاهدنا مو استصحاب البقاء، استصحاب العدم، ولكن في موارد التمسك باستصحاب بقاء التكليف استشكل عليهم السيد الخوئي بالتعارض بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول. كلامه هذا لا بد وأن يفسر بالشبهات الحكمية فقط لا بالشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الموضوعية استصحاب عدم الجعل أصلا ما عدنا، استصحاب عدم الجعل غير جاري في الشبهات الموضوعية، والنتيجة أنه هذا النحو من التمسك باستصحاب عدم التكليف غير صحيح، يعني في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية استصحاب عدم التكليف بلحاظ زمان ما قبل البلوغ يجري، وبلحاظ زمان ما قبل تحقق الموضوع، تحقق بعض أجزاء الموضوع هم يجري، ولكن بلحاظ زمان ما قبل التشريع ما يجري. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد ذلك يتكلم أستاذنا الشهيد عن أدلة البراءة التي هي على مستوى قبح العقاب بلا بيان، على مستوى البراءة العقلية، إذ قلنا منذ البداية أن أدلة البراءة على قسمين، القسم الأول من أدلة البراءة هي الأدلة التي لو تمت عارضت أدلة الاحتياط، ولا بد وأن نطبق عليها موازين حل التعارض، علاج التعارض، ولا يتقدم عليها أدلة الاحتياط. لو تمت أدلة الاحتياط لا تنفي موضوع هذا القسم الأول من أدلة البراءة. هذا هو القسم الأول من أدلة البراءة التي بحثناها إلى حد الآن. والقسم الثاني من أدلة البراءة هي الأدلة التي لو تمت وتمت أدلة الاحتياط فأدلة الاحتياط تنفي موضوعها. مثل البراءة العقلية، كيف أن البراءة العقلية ينتفي موضوعها بأدلة الاحتياط لو تمت أدلة الاحتياط، لأن البراءة العقلية موضوعها عدم مجيء عدم وصول الحكم الواقعي ولا وصول احتياط تجاه الحكم الواقعي. فإذا وصل احتياط تجاه الحكم الواقعي انتفت البراءة العقلية، زالت البراءة العقلية. القسم الثاني من البراءة الشرعية، من أدلة البراءة الشرعية هم هكذا، هي الأدلة البراءة الشرعية التي تقول بأنه إن لم يصلكم لا الحكم الواقعي ولا الاحتياط تجاه الحكم الواقعي فأنتم في براءة. فإذا تمت لدينا أدلة الاحتياط تقدمت على هذا القسم الثاني من أدلة البراءة، لأن هذا القسم الثاني من أدلة البراءة موضوعها ليس هو عدم وصول الحكم الواقعي فحسب، بل موضوعها عدم وصول الحكم الواقعي وعدم وصول احتياط تجاه الحكم الواقعي معا. فأدلة الاحتياط إن تمت فهي تتقدم على هذا القسم الثاني من أدلة البراءة. فإنما يفيدنا هذا القسم الثاني من أدلة البراءة فيما إذا لم تتم عندنا أدلة الاحتياط، كما سيظهر إن شاء الله عندما نستعرض أدلة الاحتياط يظهر أنها غير تامة إما دلالة أو سندا. فأستاذنا الشهيد ولي كله يرد عليها على أدلة الاحتياط. فإذا لم تتم أدلة الاحتياط أمكن التمسك بهذا القسم الثاني من أدلة البراءة. وما هي الأدلة التي على هذا المستوى من أدلة البراءة؟ أستاذنا الشهيد يقول استطعنا أن نجد عدة روايات على البراءة بهذا النحو بهذا المستوى. الأول الحديث الأول ما ذكره الكليني رضوان الله تعالى عليه بسندين، وهي رواية حمزة بن الطيار رضوان الله تعالى عليه. المورد الأول الذي أورده صاحب الكليني صاحب الكافي في الكافي عن محمد بن يحيى، أبو أحمد بن محمد بن يحيى، أبو ثقة أحمد بن لم تثبت ثقته ولكن محمد بن يحيى ثبتت ثقته وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، عن الحسين بن سعيد هم أظنه ثقة بلي، وعن بلي الحسين بن سعد ما أدري ما أدري هذا بحاجة إلى مراجعة، عن ابن أبي عمير هذا من
ابن أبي هو روى عن ابن أبي عمير، مو ابن أبي عمير وروى عنه، بلي عن جميل ابن دراج عن ابن الطيار، عن هذا حمزة ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. هذا هو النقل الأول لصاحب الكافي لهذا الحديث، هذا المقطع يبدو ما بذيل في هذا النقل. في النقل الثاني رواية مفصلة بهذيل. النقل الثاني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي، يعني هذا حمزة بن الطيار قال أن أبي عبد أن أبا عبد الله قال لي: أكتب فأملى علي. يعني هذه طريقة بعد مضبوطة، الإمام يقول لي أكتب ما أقول، فأملى علي أن من قولنا إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. يبدو أن الإمام في هذا الحديث الطويل كان بصدد بيان التسهيلات المتعددة التي صدرت عن الله تبارك وتعالى بحق الناس، وأنه الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحاء وما بها صعوبات، تسهيلات عديدة موجودة. فأول تسهيل هذا أنه إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، وأما ما لم يأتهم لم يعرفهم فلا يحتج به عليهم، هذا التسهيل الأول. ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى، أمر فيه بالصلاة والصيام، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة. أنا هذا الشيء كنت غافل عنه، أو على كل حال ما كنت ناسي أنه ورد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نام عن الصلاة، وهذا طبعا شيء عظيم، هذا يبدو جاء لأجل تعليم الآخرين. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: أنا، قال الله تبارك وتعالى يبدو هيك المراد، أنا أنيمك وأنا أوقظك، فإذا قمت فصلي، اقضي من بعدين، فإذا قمت فصلي ليعلموا. هاي هم قرينة على أنه أصل هذه الحادثة حصلت رسول الله لتعليم الآخرين، مو وإلا هو شأنه أعلى وأعظم من أن ينام عن الصلاة. فإذا قمت فصلي ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك. إذا واحد بالصدفة مر بعمره نام عن صلاته، هذا مو معناه أنه بعد هلك خلاص. طبعا ليس هذا في التشجيع للنوم عن الصلاة، النوم عن الصلاة في شيء عظيم، يعني خسارة جدا عظيمة. يقال أن أحدا استشار الإمام في سفر، الإمام أشار إليه بالنافي، مع ذلك خالف رأي الإمام وسافر ورجع، سفر كأنما تجاري، سفر رجع بنفع كثير وبل ربح كبير وراضي من سفره. اجى يم الإمام قال له: أنت نهيتني ولكن سفري هذا كان فيه ربح كبير كذا وكذا. الإمام قال له حسب ما ينقل: تذكر في يوم كذا، يوم ذكر لي ما ذكر لي عليك، نمت عن الصلاة، الصلاة فاتتك؟ قال: إيه. قال: هاي الصلاة اللي فاتتك خسارتها أعظم من كل الربح الذي تقول بأنك ربحت في هذا السفر. مضمون الرواية بزيادة أو نقيصة عن ناسها. فالنوم عن الصلاة شيء مبغوض قطعا، هسه يكون معذور هذا أمر آخر، ولكنه هذا شيء مبغوض قطعا. فإذا قمت فصلي ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك. وكذلك الصيام، أنا أمرضك وأنا أصحك. أصح يصحك، صحيح الشيء الظاهر هو الشيء، أصح يعني جعله صحيحا، يصح فعل المضارع فأصحك. أنا أمرضك وأنا أصحك. أنا حاط شدهم، حاط شدهم أمرض، خو إما بباب الإفعال أمرض يمرض أو بباب تفعيل مرض يمرض. هاي مو هاي همزة المتكلم، مو همزة باب الإفعال. بلي لا الظاهر أمرضك، لأن إذا أمرض يمرض يصير أمرض يصير ويصير أمرض، اثنينها يصير من باب الإفعال ومن باب التفعيل، اثنينها صحيحات. وأنا أصحك، فإذا شفيتك فاقضه. وقت المرض ما تقدر تصوم، ما تصوم، وبعد ذلك تقضي الصوم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، ولم تجد أحدا إلا ولله عليه حجة، ولله فيها المشيئة. ولا أقول إنهم ما شاءوا صنعوا. ثم قال: إن الله يهدي ويضل. وقال: وما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس بدون سعتهم، وما أمروا إلا بدون سعتهم. هسه ما أدري هذا صحيح التعبير. وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. سماء السعي هنا بمعنى لعله معنى القدرة. ولكن الناس لا خير فيهم، الناس هم اللي قد يخالفون رغم وسعهم. ثم تلا عليه السلام: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فوضع عنهم ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت شنو باقي الآية، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فشنو ودموعهم شنو تولوا عينهم تفيض من الدم. قال: فوضع عنهم لأنهم لا يجدون. هذه الرواية يبدو من تسلسلها أنها بصدد بيان التسهيلات المتعددة وأنواع التسهيل التي صدرت من الله تبارك وتعالى على العباد، وأولها ما يكون محل شاهدنا تقريب الاستدلال نأخذ بعد أكثر تقريب الاستدلال أو انتهى الوقت. زين، نكمل البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.